حديثنا في هذه الليلة كما سمعتم عن قوله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وهذا الحديث جاء في هذا الوقت وفي هذه الأيام التي نستقبل فيها شهر القرآن وشهر الصيام، فلعل ذلك يكون سببا لتدبر كتاب الله جل جلاله ولقراءة صالحة مرضية يتوصل بها العبد إلى مراد الله جل جلاله من إنزال هذا القرآن، فيصلح بها الحال والعمل، ويجد فيها المؤمن من المعاني والأحكام المتنوعة والهدايات التي يستقيم بها سيره على الصراط المستقيم. أيها الأحبة، سينتظم هذا الحديث 4 قضايا: الأولى في بيان حقيقة التدبر، والثانية في أنواع التدبر ومقاصد المتدبرين، والثالثة في شروط التدبر، وسأضمن الحديث فيها قضيتين اثنتين إضافة إلى الشروط: الأولى وهي ما يتصل بالأسباب المعينة على التدبر وإن لم تكن من قبيل الشروط، والثانية وهي في بعض النماذج من التدبر أذكرها في مواضعها عند الكلام على هذه الأسباب. وأما رابعا ففيما يتصل بموانع التدبر. هذه 4 قضايا، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعل هذا المجلس نافعا ومباركا وخالصا لوجهه الكريم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أما ما يتصل بالقضية الأولى وهي معنى التدبر، ولا بد من الإشارة إلى ذلك وتبيينه لسببين اثنين: الأول أني رأيت أن فضلاء المتخصصين لا يكاد يجتمع منهم اثنان على معنى للتدبر. رأيت هذا في أحد الملتقيات العلمية، حضره نخبة من أهل الاختصاص، فرأيت تفرق أقوالهم وتباين وجهات نظرهم، فأحببت أن أبين حقيقة التدبر. الأمر الثاني وهو أن الكثيرين لربما يلتبس عليهم التدبر بالتفسير مثلا، فقد يكون ذلك صارفا لهم عن تدبر القرآن بحجة عدم الأهلية كما سيأتي. وعلى كل حال، إن الكلام على معنى التدبر يعيننا على فهم متعلقاته التي سأذكرها بعد ذلك، فهو حديث يرتبط أوله بآخره ولا تنفك أجزاؤه عن بعضها بحال من الأحوال. أصل هذه المادة أيها الأحبة المكونة من ثلاثة أحرف، الدال والباء والراء، تدل على آخر الشيء وخلفه. ولهذا يقولون: تدبر إذا نظر في دبر الأمر، أي في غائبه أو عاقبته. ودبر كل شيء هو مؤخره وعاقبته. ولهذا أيها الأحبة يقال: دبر الأمر وتدبره، أي نظر وتفكر في عاقبته. ولهذا نحن بحاجة إلى مثل هذه العبارات من أجل أن نعرف أن تدبر القرآن يرجع إلى هذا المعنى، بمعنى النظر إلى ما وراء الألفاظ، النظر إلى ما وراء العبارة. ماذا وراء هذه الألفاظ؟ ماذا وراء هذه الآيات؟ ماذا تحمل من المعاني والدلالات والهدايات؟ من أجل أن أعتبر وأمتثل وأنتفع بالقرآن العظيم. ولهذا يمكن أن نقول بأن هذا التدبر هو نظر وتفكر وتأمل بأدبار الأمور وعواقبها، يعني فيما لا يظهر لأول وهلة، وإنما يظهر بإعمال الفكر. فالتدبر أيها الأحبة ليس بتفسير، وإنما هو عملية ذهنية يتوصل بها إلى مطلوب الله ومراده من عباده، حينما يسوق الآية للاعتبار، حينما يسوق المثل للتفكر، حينما يسوق ألوان الهدايات المعبر عنها بهذه الآيات الكريمات. فأنظر فيما تخفيه الألفاظ، وأتوصل إلى ألوان العبر والمعاني والأحكام والحكم. والأحكام لا أقصد بها الأحكام الفقهية فحسب، وإنما الأحكام النافعة فيما يتصل به تزكية النفوس وإصلاحها وإصلاح العقائد، معرفة التوحيد إلى غير ذلك مما يدخل تحت هذا الإطلاق العام حينما نقول الأحكام. ولهذا يستعمل التدبر في كل تأمل، سواء كان نظرا في حقيقة الشيء وأجزائه أو سوابقه وأسبابه أو لواحقه وأعقابه. لهذا يقولون بأن التدبر في أصله هو النظر في حقيقتين للتوصل إلى أخرى، تربط بين أمرين لتتوصل إلى معنى ثالث، فهذا كله داخل فيه. وهكذا ما يعبر به بعضهم بأنه إعمال النظر العقلي في الدلالات، دلالات الدلائل على ما نسبت له، أو تصرف القلب في النظر في الدلائل، هذا تفسير له بالتفكر. وعلى كل حال لا أريد أن أطيل في هذه القضية، لكن أريد أن أتوصل إلى معنى أن التدبر فيه معنى الدبر، والدبر هو مؤخر الشيء، فأنت تنظر في الآية لتتوصل لما وراء الأمر. هذا هو المحس والمفصل الذي إذا فهمته استطعت أن تصل إلى حقيقة التدبر بلا تكلف ولا عناء، ولا يذهب الذهن يمنة ويسرة فيخطئ، ثم بعد ذلك يخرج من التدبر أشياء هي من جملته وداخلة في حقيقته، ولا يوسع المعنى فيدخل فيه أشياء ليست منه. لكن إذا أردنا أن نعرف معنى تدبر القرآن فيمكن أن نعبر عنه بأحد العبارات التي عبر عنه بها العلماء، وهي متنوعة ومتقاربة وكثيرة جدا. يمكن أن نقول هو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. ويمكن أن نقول بأنه التفكر فيه والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يدبر ظاهر الآيات من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة. ويمكن أن نقول كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله بأنه تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وصفة ذلك كما يقول بعض أهل العلم أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى الآية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك، فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل، أو بآية عذاب أشفق وتعوذ، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب. هذا توصيف للعملية كيف تتم من الناحية الواقعية. ويجمع ذلك مما ذكرته ومما لم أذكره وهو كثير جدا بأن يقال هو النظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعبر والمقاصد، الأمر الذي يثمر العلوم النافعة والأعمال الزاكية والأعمال. لأن بعض السلف قد فسر التدبر بالعمل بالقرآن، وقالوا هذا هو المقصود في نهاية المطاف، فهو يتدبر من أجل ماذا؟ من أجل أن يعرف مراد الله، فإذا عرف مراد الله فإنه يمتثل. ولهذا فسره بعضهم بالغاية البعيدة. وهذا أمر ظاهر، والله تعالى أعلم. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول، ما هو التدبر؟ وأرجو أن يكون قد اتضح. أما ثانيا فهو في أنواع التدبر ومقاصد المتدبرين. حينما يتدبر الإنسان القرآن، الناس يختلفون في مطالبهم واهتماماتهم ومقاصدهم من هذا التدبر، فقد يتدبر ليتوصل إلى واحد من هذه المطالب، وقد يتدبر ليتوصل إلى مجموعة منها، وكل بحسب مراده، كل بحسب مراده. فمن ذلك وهو الأول التدبر لمعرفة صدق ما جاء به وأنه حق من عند الله تبارك وتعالى، وهذا يحتاج إليه من كان لديه تردد وشك، ولهذا يرشد الله تبارك وتعالى إلى مثل هذا المطلب في القرآن، كما يرشد إلى النظر في الأدلة المشاهدة، نظر في السماوات والأرض وأماكن المعذبين المهلكين الذين نزلت عليهم عقوبات الله تبارك وتعالى المستغسلة، يرشدهم إلى السير في الأرض، وذلك ليس لكل أحد، وإنما لمن كان عنده نوع تردد. أما المؤمن الذي يعلم أنه ليس في الله شك في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فهو ليس بحاجة إلى أن يسير في الأرض لينظر في عواقب المكذبين، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى ذلك، إنما يحتاج ذلك بعض الناس. فهنا قد يحتاج العبد إلى نوع من التدبر ليعرف مصدر القرآن، وأنه ليس بقول البشر، وإنما هو كلام رب البشر. ولهذا لما ذكر الله تبارك وتعالى المنافقين وما هم فيه من ريب وتردد وتلبع الطاعة، قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا نظر الناظر فيه في ترابط المعاني واتساقها والبلاغة والفصاحة التي بلغت في البيان غايته، فإنه يذعن ويقر ويعرف أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من قول البشر، حيث نزل فيما يقرب من 23 سنة، أول آية نزلت وآخر آية نزلت هي في نفس المستوى من الأسلوب في الفصاحة والبلاغة والبيان. ومعلوم أن كلام البشر ينمو بحسب نمو معارفهم وثقافاتهم، فالإنسان نفسه يختلف أسلوبه في كل مرحلة من مراحل حياته التعليمية، فتجد الإنسان حينما يكتب قبل 10 سنوات تختلف كتابته بعد ذلك، وربما إذا قرأ ما كتب انتقده وعابه، ولربما طرحه وأخفاه. وهذا أمر معلوم يجده الإنسان من نفسه ويشاهده في غيره. فإذا نظر الإنسان في القرآن، إذا نظر إلى ما يحويه من المعاني والهدايات والتشريع الذي لا يمكن أن يكون من عند البشر، فإنه يعلم أنه من من عند الله تبارك وتعالى، ولا يمكن لرجل أمي أن يأتي بمثل هذا التشريع المحكم الذي يتناول جميع جوانب الحياة في العبادات والمعاملات وما يتصل بالنفوس وما يتصل بالصلات والعلاقات، ما يتصل باللسان والقلب والجوارح، كل ذلك يبينه تبيانا لكل شيء. فكل من تدبر القرآن أيها الأحبة أوجب له تدبره علما ضروريا ويقينا جازما أنه حق وصدق، بل هو أحق كل حق وأصدق كل صدق كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن الذي جاء به أصدق خلق الله وأبرهم وأكملهم علما وعملا ومعرفة، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية السابقة: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ليس فيه تمام، ليس فيه شيء يصادم العقل إطلاقا، العقل الصحيح. ولهذا يقال إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بمحارات العقول ولم يأتوا بمحالات العقول. محارات العقول يعني أمور قد تتوقف فيها العقول لأنها لا تدركها، خارج عن نطاق العقل. ولكن لا يمكن أن يأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأمور تحيلها العقول، يعني تمنعها. ولهذا نحن لا نقول الدليل الشرعي والدليل العقلي، لأن الدليل العقلي الصحيح هو من جملة أدلة الشرع، وإنما نقول الدليل النقلي والعقلي، نقول دل على ذلك العقل والنقل، ولا نقول دل عليه الشرع والعقل، لأنه لا مباينة بين العقل والشرع أصلا. فهذا من مطالب المتدبرين. مطلب آخر وهو أن يتدبره أو قبل ذلك في هذه القضية قبل أن أجاوزها، إذا نظر العبد بهذا القرآن من جهة القصص وما ذكر في الكتب السابقة فهو مهيمن على تلك الكتب، مصدق لها، فإنه يجد في ذلك برهانا يدل على مصدر هذا القرآن، وأن هذا الكتاب أنزله الذي أنزل الكتب السابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن يقرأ ويكتب، وليس له من المعرفة، ليس له شيء من المعرفة بالكتب التي أنزلها الله على الأنبياء السابقين قبل أن ينزل الله عليه هذا الكتاب. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني من مطالب المتدبرين أن يتدبره طلبا لعظاته والاعتبار بما فيه من القصص والأخبار والأمثال المضروبة وما اشتمل عليه من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، فإن الله يسوق ذلك من أجل التدبر والتفكر والتعقل والاعتبار. فالأمثال المضروبة في القرآن وما ينطوي تحتها من القصص ومواطن العبر، كل ذلك إنما يذكره الله تبارك وتعالى لينتقل منه الناظر إلى نفسه فيرجع إليها ويقوم اعوجاجها ويصلح ما وقع له من خلل وانحراف ويستدرك ما حصل له من تقصير، لأن الأمثال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تتضمن كل ما فيه اعتبار من قصص الأنبياء والأمم التي ذكر الله خبرها في القرآن، فضلا عن تصوير المعاني بأمور حسية ليتوصل العقل إلى فهمها وإدراكها بأقرب طريق. هذا كله من جملة الأمثال. فإذا نظر فيه الناظر حصل له الاعتبار الذي هو في أصله من العبور، فينتقل من هذا إلى هذا. رأى أحوال المكذبين انتقل إلى نفسه. لو كنت مكانه، لو كنت معهم، إذا وقعت بهذا كما قال الله عز وجل وما هي من الظالمين ببعيد. المطلب الثالث من مطالب المتدبرين هو أن يتدبره لاستخراج الأحكام منه، سواء كان ذلك مما يتصل بالعقائد أو الأعمال المتعلقة بالجوارح أو السلوك، فالأحكام تشمل هذه الأمور جميعا كما سبق. ولا يقال بأن الاستنباط ليس من التدبر في شيء، لا، وإنما التدبر قضية كلية يدخل تحتها مراتب للمتدبرين. فالتدبر الذي يكون للعالم ليس كالتدبر الذي يكون لأحد الناس ولعوامهم، هذا يتدبر وهذا يتدبر، ولكن تدبر هذا أعمق فهو يغوص على المعاني الدقيقة، ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهوم. فالعلماء يغوصون ويستخرجون المعاني الدقيقة والبديعة، وأما غيرهم فإنه يستخرج من العبر ما لاح له مما يصلح لمثله. والقرآن لا تنقضي عجائبه، والله قد يسره للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالعالم قد يتدبر ليستخرج الحكم. انظروا مثلا في الربط بين آيتين في أقل مدة الحمل، وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال الله وفصاله في عامين، والعمل في 24 شهرا. فإذا طرحت 24 من 30 بقي 6 أشهر للحمل، إذا كان الفطام في عامين في 24 شهر، فماذا يبقى من 30 التي هي مدة الحمل والفصال؟ يبقى 6 أشهر. هذه استخرجها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعلي رضي الله عنه، لكن ذلك قد لا يتأتى لكل أحد. ولكن هل يحصل هذا من غير تدبر؟ ما يحصل. ولما طلب بعضهم من الإمام الشافعي رحمه الله أن يأتي له بآية من كتاب الله تدل على صحة قوله في الإجماع، أن الإجماع حجة، عكف على القرآن وقرأه وأعاده، يواصل ليله مع نهاره حتى استخرج هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اتبع غير سبيل المؤمنين، فإذا أجمعوا على أمره فليس لأحد أن يخالفهم فيه. هذا يحتاج إلى تأمل. وهكذا في أمثلة كثيرة. الرابع من هذه المطالب هو أن يتدبره ليقف على ما حواه من العلوم والأخبار والقصص وما ورد فيه من أوصاف هذه الدار وما بعدها من الجنة والنار وما وصف الله به من أهوال القيامة ونهاية الحياة الدنيا وأوصاف المؤمنين والكافرين بطوائفهم وصفات أهل النفاق بالإضافة إلى الأوصاف المحبوبة لله تبارك وتعالى والأوصاف التي يكرهها وما إلى ذلك. تريد أن تعرف هذه الموضوعات وهذا ما يدور عليه عامة ما يذكر فيما يسمى اليوم بالتفسير الموضوعي، يجمع الآيات المتعلقة باليوم الآخر ويتأمل في هذه الآيات وفي دلالاتها، يجمع الآيات المتعلقة بالمنافقين ويصنفهم ويستخرج منها المعاني، يجمع الآيات المتعلقة بالصيام بالحج بالصلاة من جهة أهميتها ومنزلتها في الدين وما تؤثره الصلاة نهيا عن الفحشاء والمنكر إلى آخره، ويقف مع هذه الآيات. فهذا كله من مطالب المتدبرين. وهكذا أيضا نوع خامس وهو أن يتدبره للوقوف على وجوه فصاحته وبلاغته وإعجازه وصروف خطابه واستخراج اللطائف اللغوية التي تستنبط من مضامين النص القرآن. هذا الإنسان له اهتمامات لغوية فيجد فيه من ألوان الاستعمالات البلاغية ما يقف أمامه الفصحاء عاجزين منقطعين. وقد ذكرت في درس سابق بعنوان وإنه لكتاب عزيز ما جرى لبعض هؤلاء كابن المقفع لما حاول أن يحاكي القرآن، والفيلسوف الكندي حينما طلب منه تلامذته أن يأتي بشيء يحاكي به القرآن فنظر في آية المائدة أول آية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأعلن عجزه عن ذلك. ويوجد اليوم في عصرنا هذا من النصارى ممن يتخصصون في علوم اللغة، من يحفظون القرآن من أوله إلى آخره من أجل ماذا؟ من أجل أنه معين لغوي في غاية الفصاحة. وانظروا ما قاله الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن حينما عرض قصيدة هي من أبلغ القصائد عند العرب، بل يكفي أن يذكر طرفا من عنوانها أو من أولها وهي قصيدة إفانك لامرئ القيس. هذه القصيدة من عيون الشعر العربي ولا ينازع في هذا أحد من أهل البلاغة واللغة، فجاء بها وبدأ يستخرج ألوان الاستعمالات البلاغية ويقارن ذلك بالقرآن على طريقة أما ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فظهرت القصيدة بجانب هذه الاستعمالات القرآنية الرفيعة ظهرت في غاية الضعف والوضاعة والهبوط في استعمالاتها وكناياتها وتراكيبها. وارجعوا إلى ذلك الكتاب وانظروا ماذا قال في هذه المقارنة. لا تملك عند النظر إلى ما كتب فيها إلا أن تدعو له، حيث أبرز فصاحة القرآن في مقابل نص يعتبر من أفصح وأبلغ النصوص عند العقل. وهكذا أيها الأحبة، مطلب سادس وهو أن يتدبره ليتعرف على ضروب المحاجة والجدال المخالفين وأساليب الدعوة للناس على اختلاف أحوالهم وطرق التأثير على المخاطبين وسبل الإقناع التي تضمنها القرآن. كيف يرد عليهم؟ قد ذكرت في درس سابق بعنوان أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، كيف تستخرج قضايا الدعوة بأجمعها من هذه الآية. وانظروا كيف عالج القرآن القضايا الدعوية أو القضايا التي يحاج بها المخالفين مثلا، الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، كيف رد القرآن عليهم؟ هل احتاج إلى الحجج العقلية والإقناع؟ قال وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذا النوع من الرد يحتاج إليه أحيانا ويكتفى به، وقدم الإسلام لا تثبت إلا على قاعدة التسليم لله تبارك وتعالى. انظر كيف رد على أصحاب الدعاية الإعلامية والإرجاف الذين أرادوا أن يشوهوا صورة الفئة المؤمنة لما حصل ما حصل في السرية المعروفة من قتل ابن الحضرمي عند وادي نهدة في أول ليلة من الشهر الحرام من ذي القعدة، وما علموا بدخوله فاستغلها المشركون وقالوا هؤلاء يدعون أنهم على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وينتهكون حرمة الأشهر الحرم. كيف رد القرآن عليهم؟ يسألونك عن الشهر الحرام من قتال فيه؟ قل قتال فيه كبير. هذا الرد، القتال فيه خطأ، قتال فيه كبير، هذا جرم، هذا ذنب، انتهى. ما تحول على أهل الإيمان باللائمة والحط عليهم والتشهير بهم، وإنما عاد للمشركين والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينهم عن دينكم إن استطاعوا. عاد على المشركين، قال هذا القتال في الشهر الحرام خطأ لا نقدره، ولكن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، هذا اللي تفعلون أنتم أكبر من هذا اللي فعلوه، والفتنة صد الناس عن الدين أكبر من القتل، فألقمهم حجرا وقطع عليهم الطريق. لما جاء اليهود يستغلون ما حصل من قطع بعض النخيل في حصار اليهود في وقعة النضير التي ذكر الله خبرها في سورة الحشر، قالوا يا محمد كيف تدعو إلى الصلاح والإصلاح فما بال قطع النخيل؟ فأنزل الله تبارك وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هذا الرد على هؤلاء المبطلين الذين لا يريدون إحقاق الحق ولا التوصل إليه، إنما يريدون الشغف على أهل الإيمان وتشويه السمعة وتدنيس هؤلاء بالأوصاف المكروهة لينفر الناس عنه. هذه طريقة رد القرآن، ولذلك المفروض أن التدبر يتوصل به إلى هذه المعاني من أجل أن نعرف كيف نتعامل مع بعض هؤلاء من المنافقين والذين في قلوبهم مرض والحاجة شديدة في مثل هذه الأيام إلى ذلك. وهكذا أيضا وهو السابع من مطالب المتدبرين أن يتدبره من أجل الاستغناء به عن غيره سوى السنة، فإنها شارحة له. فهذا القرآن حوى كل ما يحتاج إليه في الهداية تبيانا لكل شيء مما يحتاج إليه الناس في النجاة وتحقيقها في الدنيا والآخرة. فلسنا بحاجة إلى أن نقتات من فلسفات غربية أو شرقية أو وثنية فيما يسمى اليوم بالروحانيات، أو ما يقدم في بعض الدورات في قوالب مزخرفة مزينة وما فيها من صواب تجده في بعض آية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن ما عند هؤلاء من صواب فإنه مضمن في الكتاب والسنة بأوجز عبارة. نحن نستفيد العلوم المادية التي تبنى بها الحضارة والحياة والتقدم الصناعي وما إلى ذلك، نستفيدها من كل أحد، والإسلام لا يمنع من ذلك بل يطلبه ويقرره، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم شاهدة لذلك. لكن أتحدث عن قضية أخرى تتعلق بتزكية النفوس، بإشباع الأرواح، بأخذ المفاهيم والتصورات عن الحياة والكون والنظرة إلى الإنسان وما يكون به ترقيته وتزكيته وإصلاحه. هذا كله لا يؤخذ من فلسفات غربية ولا شرقية. الإصلاح في القرآن والتربية في القرآن وإشباع النفس والروح في القرآن وليس في الوثنيات. ومن المطالب أيضا أن يتدبره من أجل أن يلين قلبه ويرقق فؤاده فيخشى وتذوب وتزول عنه تلك الغشاوة وتتحلل تلك الأوضار التي قد علقت في قلبه فصار لا يتأثر بالمواعظ، فيعالج بالقرآن يتدبر من أجل أن يلينه وأن يحوله من الصلابة إلى الرقة. والله يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا هو أثر القرآن على المؤمن، أو هكذا ينبغي أن يكون أثره على المؤمن. التاسع من هذه المطالب أن يتدبره من أجل الامتثال والعمل بما فيه من الأوامر واجتناب النواهي. تدبر بهذا ليمتثل ليعمل ليحقق أمر الله تبارك وتعالى ولا يقع في حدوده ومحارمه. هذه المطالب ذكرتها من أجل أن أبين أن ذلك جميعا داخل تحت التدبر، وأن التدبر لا يقتصر على بعض منها دون بعض، وكل متدبر له من المطالب بحسب حاله وقصده وحاجته. قد علم كل أناس ما اشتغل. لكن هذه الأمور جميعا لا تحصل للإنسان إلا بالتدبر. فليس التدبر فقط من أجل أن الإنسان يرق ويخشى ويبكي كما يتوهم من بعض، وليس التدبر من أجل أن الإنسان ينظر في المواعظ وما يتصل بصفة الجنة والنار والدار الآخرة. لا، التدبر أوسع من هذا بكثير. بعد ذلك أنتقل إلى الأمر الثالث، وهو شروط التدبر، وفي ضمن ذلك أذكر ما يعين عليه وبعض منهج في التدبر. أيها الأحبة، ينبغي أولا عند الكلام على الشروط أن ندرك ونعلم أن التدبر قضية نسبية، الناس يتفاوتون فيها غاية التفاوت. فحينما نعبر بالتدبر فليس ذلك يعني اتحاد الناس في قضية من القضايا بنفس المستوى، ومن ثم قد ننزل بالتدبر إلى مستوى متدني يستوي فيه العالم والجاهل. التدبر قضية نسبية تزيد عند الإنسان نفسه لأسباب وعوامل وترتقي، يختلف من وقت إلى وقت، من حال إلى حال، كما أنه يتفاوت بين الناس. فالتدبر الذي يحصل لزيد يختلف عن التدبر الذي يحصل لعمر، فهي قضية نسبية بحسب مقدماتها وما يتوافق من الأمور المعينة عليه. لكن نستطيع أن نجمل ذلك جميعا، هذه الشروط، نقول إن ذلك يتوقف على تحقق الشروط وانتفاء الموانع. تحقق الشروط وانتفاء الموانع، متى ما تحققت الشروط وانتفت الموانع حصل التدبر. ما هذه الشروط وما هذه الموانع؟ أقول هذه الشروط يمكن أن أجملها في ثلاث، ولا أحتاج أن أتكلم على الأمر الرابع، لأن الأمر الرابع يتصل بالنص المتدبر الذي هو القرآن، والقرآن بالغ في الفصاحة غايتها وفي التأثير منتهاه. أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لكان هذا القرآن. فهو بالغ التأثير، ما نحتاج أن نتكلم، والله نقول من الشروط وجود النص المؤثر. لا، إن التدبر يتعلق بالقرآن، والقرآن بلغ الغاية، لو نزل على جبل لانصدع. لكن بقي أن نتكلم على ثلاثة أمور حينما أذكر الشروط التي هي شروط. الأول هو وجود المحل القابل، وأعني به القلب الحي. والثاني هو العمل الذي يصدر من المكلف، قراءة أو استماع محضر القلب. والثالث هو قدر من الفهم للمقروء أو المسموع. هذه الأمور الثلاثة يحصل بها التفاوت، في كل واحد منها يحصل التفاوت، ولكل واحد منها جملة من الأسباب التي تعين عليه فتقويه، كما له جملة من المؤثرات التي تضعفه ولربما يتلاشى ذلك وينعدم. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب، والمقصود بالقلب القلب الذي يعي ويعقل ويتبصر ويعتبر ويتفكر، هذا هو القلب الحي. بل إن بعض أهل العلم قال إن تنكير القلب هنا في قوله لمن كان له قلب يدل على التعظيم، يعني قلب حي ولب يتفكر ويعي عن الله جل جلاله، أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقى السمع إذا كان الكلام من المسموع، وإذا كان يقرأ نقول قرأ وهو شهيد. شهيد يعني على الأرجح من أقوال المفسرين حاضر القلب، لا يكون شاهدا كما سمعت. فهذه الآية تضمنت هذه الشروط: القلب لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وعبر بالإلقاء للمبالغة شدة الإنصات والاستماع والإقبال على القرآن، لا يقرأ وقلبه في مكان آخر، ألقى السمع وهو شهيد حاضر القلب. فتضمنت هذه الشروط. أما قضية الفهم للمقروء أو المسموع فذلك دلت عليه الآية من باب اللزوم، وذلك أنه لا يمكن أن يلقي السمع وينصت ويحصل له الذكرى إلا لكلام يفهمه، وإلا لم يعقل ما سمع أو ما قرأ. ولا يقول القائل بأن الله لم يذكر في هذه الآية التدبر وإنما ذكر الذكرى، قل ذكر الذكرى وهي نتيجة للتدبر، لأن التذكر ناتج عن التدبر والتفكر. فالعبد يتذكر فالعبد يتدبر ويتفكر فتحصل له الذكرى، تحصل له الذكرى. إذا تبين هذا إجمالا أريد بعض التفصيل الذي يوضحه ويبينه، فأقول فيما يتعلق بالشرط الأول الذي هو المحل القابل الذي هو القلب الحي، فالقلب إذا كان زكيا يقظا أثمر ذلك فيه كل معنى شريف ووصف حميد، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا، ورسخ العلم فيه وثبت وأثر، وإن كان قاسيا غليظا كان قبوله للعلم صعبا عسيرا، ولا بد مع ذلك أن يكون زكيا صافيا حتى يسكو فيه العلم ويفنى، وإلا فإنه إن كان فيه كدر فإن ذلك يفسد العلم ويكون كالدغن الذي في الزرع فيضعف أثره إن لم يفسده بالكلية، إن لم يفسده بالكلية. ومن هنا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتعلمون الإيمان قبل القرآن، إصلاح هذا القلب ليكون محلا قابلا للقرآن وهداياته، كما ذكرت في مناسبة سابقة في قول بعض أهل العلم وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند قوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال: كذلك إذا كانت القلوب تحمل أخلاق الكلاب، فإن الملائكة لا تدخلها بالمعاني الطيبة، فلا بد أن يكون المحل نظيفا زاكيا طاهرا نقيا من أجل أن تزكو فيه معاني القرآن. وهذا القرآن عزيز، فلا تثمر هداياته في القلوب البطالة المعرضة عنه المشتغلة بغيره من الباطل. ولهذا جاء عن جندب رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها كما تعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده. وجاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه: إن قوم أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، وإنكم قوم أوتيتم القرآن قبل أن تؤتوا الإيمان. وجاء عن عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله عز وجل. فالشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أوتوا الإيمان قبل القرآن، فانظروا ماذا نتج عن ذلك وما حصل فيه من صلاح الحال وتحول القوم من حال بائسة من الإشراك بالله تبارك وتعالى والتقاتل على التوافر السنين المتطاولة، يتقاتلون على سباق بين ناقتين يصل هذا القتال إلى 40 سنة، يتقاتلون على أمور تافهة، حروب تنهكهم عقودا متطاولة. انظروا ما الذي حصل بعدما نزل عليهم هذا القرآن ودخل في قلوبهم الإيمان. كان الرجل يأتي من المهاجرين إلى المدينة فيؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الرجل من الأنصار، وكان الرجل لا ينزل على أحد من الأنصار إلا بالقرآن، يتنافسون كل واحد يقول عندي بالقرآن. ما تبرروا وقالوا هؤلاء جاءوا من بلاد أخرى لا شأن لنا به، مزاحموننا في معايشنا وأكسابنا وأرزاقنا وأرضنا قرعة. وانظروا إلى ما حصل بهم سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال له سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، أغلى ما أملك زوجتك، وأدنى ما أملك نعلين. خلع نعليه وقال: خذ إحداهما. وقال: انظر إلى زوجتي واختر من شئت وطلقها ثم تتزوج، وما بينهما المال يقصد. وانظر إلى المقابل هؤلاء من المهاجرين، عزة النفس، كرامة النفس، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على سوق المدينة. عزة. فأقول أيها الأحبة، يقاسمه حتى الزوجات يطلقها ليتزوجها، هذا وين موجود وفي مدة وجيزة. حينما قال مثل هذا الكلام كم مضى على نزول القرآن، وهؤلاء كم مضى عليهم حينما دخلوا الإسلام، مدة وجيزة، سنوات قليلة، وتحولوا إلى هذا. ولما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الفتوح، قريظة والنضير، جمع الأنصار وقال وخيرهم وقال لهم إن شئتم خرج المهاجرون من أرضكم وقسمتها بينكم، يعني أرض النضير، وإن شئتم بقوا في أموالكم، إن شئتم خرجوا من أرضكم وقسمتها بينكم، وإن شئتم بقوا بينكم في أموالكم وقسمتها، قال إن شئتم خرجوا من أرضكم وقسمتها بينهم دونكم، وإن شئتم بقوا في أموالكم وأرضكم وقسمتها بينكم. فقالوا لا يا رسول الله، بل يبقون في أرضنا واقسمها بينهم دوننا. أين توجد مثل هذه الأخلاق والتربية العالية؟ وليست المسألة أيها الأحبة مجاملات، هذا شيء زكاهم الله به، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة، يعني حسد، مما أوتوا، يعني مما أوتيه المهاجرون دون الأنصار ما يحسدونهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة هي الحاجة الشديدة، هذا كلام الله عز وجل، ليس بكلام أحد من البشر. تقول اغتر ببعض المجاملات، هذا كلام من يعلم السر وآخر. ما الذي أوصلهم إلى هذه التربية؟ في مدة وجيزة نفس هؤلاء الذين نزل عليهم القرآن يشرقون ويغربون، جيوش تذهب إلى بلاد الروم وجيوش تذهب إلى بلاد فارس، ويستطيعون في مدة يسيرة أن يسقطوا تلك الممالك العظيمة. كل هذا معروف في التاريخ. كان أحدنا يبتلي الإيمان قبل القرآن، فنحن إذا أردنا أن نغير من حالنا وأن نصلح من واقعنا وأعمالنا، فينبغي أن نتربى التربية الإيمانية، ولا يكون مجرد حفظ القرآن هو الهدف كما سيأتي. رب على الإيمان قبل القرآن. انظر الآن إلى كثير من حالي من يحفظ القرآن، تحفظ القرآن، يختم القرآن ربما في حلقات كثيرة هنا وهناك، قد تجد تقصيرا كثيرا في العمل، وقد لا تجد آثار القرآن على كثير من هؤلاء. ومن ثم فإن القرآن قد لا يغير واقعه. هذا الأخ يقول في سيارة هونداي رقم اللوحة ألف لام سين ورقمها 5413، قفل على الأخ يبعد سيارة صاحب هذه السيارة. طيب، إذا وجود المحل القابل، هذا الأول، الشرط الأول. الشرط الثاني هو العمل الذي يصدر منا سواء كان قراءة أو استماع مع حضور القلب. أما الاستماع فيكفي في ذلك قوله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. استمعوا وانصتوا، لكل إنسان في غاية الإقبال على القرآن ولا يلتفت ولا يشتغل بشيء عن سماعه وتعقله. فمن أصغى إلى كلام الله تبارك وتعالى كما يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أصغى إلى ذلك بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من كلام الناس، لا في منظومه ولا في منشوره، يجد فيه من المعاني هدايات لا يجدها في شعر الحكم ولا في كلام البلغاء والفصحاء. فمن استمع القرآن وتدبره وتفهمه، سمع إدراك وسمع تفهم وسمع إجابة وتدبر، لن يكون هذا بحال من الأحوال عاجما لإرشاد لحجة كما يقول ابن القيم، وتبصرة لعبرة وتذكرة لمعرفة ودلالة على رشاد وحياة لقلب وغذاء ودواء وشفاء وعصمة ونجاة وكشفا للشبهات، يجد فيه طليبته وبغيته التي يبتغيها ويطلبها ولا بد ولا بد. لكن ينبغي هنا أن نتنبه لأمرين: الأول أن ينظر الإنسان في الأصلح له، الناس يتفاوتون، ما هو الأدعى للتدبر بالنسبة إليك، القراءة أو الاستماع؟ فإذا كان الاستماع فليجعل لنفسه منه حظا وافرا، ولا يحرم بصره من النظر في كتاب الله تبارك وتعالى، فتلك عبادة. نعم، إذا استوى الأمران فالقراءة بالنظر أفضل وأكمل، لأن النظر في المصحف عبادة. لكن من الناس من يجد قلبه ويخشع ويتدبر ويعقل عن الله تبارك وتعالى حال السماع أكثر من حال القراءة. نعم، فيسمع ويكثر من السماع. والأمر الثاني أن الناس في هذا السماع يتفاوتون، فلان يتأثر بقراءة فلان، فالقراءة التي تتأثر بها أكثر من سماعها. القراءة المؤثرة هنا قراءة بمجرد ما يقرأ هذا القارئ تشعر أن القلب بدأ يتحرك مباشرة، وعند آيات الوعيد إذا بدأ يقرأ عن الجنة والنار تشعر أن القلب يبدأ ينعصر يتأثر. فمثل هذا ينبغي أن يتفطن، أي يتفطن الناس يتفاوت. ولا شك أن القراءة المسجلة التي تكون في صلاة أكثر وأبلغ تأثيرا من القراءة المسجلة في الاستديو، وهذا معلوم، لأن الإنسان في حال الصلاة يكون في صلة مع الله ويكون عنده من الخشوع والتأثر. أحيانا تسمع لبعض القراء وهو في صلاة تعيش كأنك في العشر الأواخر من رمضان في أي وقت من العام. فأقول ليكن لنا عناية بهذه القضايا، فالناس يتفاوتون في فيها، والإنسان يطلب صلاح قلبه، ابحث عما يصلحه، فما يصلح فلان قد يختلف من بعض الحيثيات عما يصلح فلان، وكل ذلك عائد إلى القرآن والاقتداء به وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما القراءة، تحدثنا عن السماع، أما القراءة فهي الطريق أيضا إلى التدبر كالاستماع. فإذا راعى القارئ ما ينبغي له حال القراءة أثمرت له هذه القراءة، وحصل له التدبر والاتعاظ والانتفاع. فما الذي يحتاجه القارئ؟ يحتاج أولا أن يتهيأ للقراءة، وهذا التهيؤ يحصل في أمور متعددة. كيف نتهيأ للقراءة؟ القراءة التي تكون في الليل من حيث الأصل أبلغ وأكثر تأثيرا من القراءة التي تكون في النهار، وربما يكون أيها الأحبة ربما يكون ذلك هو الحكمة من أن قراءة الليل جهرية في الصلاة، المغرب من الليل والعشاء والفجر. وحينما يقرأ الإنسان في صلاة الليل ولا تخافت، لا تخافت عفوا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وحينما يصلي الإنسان لنفسه من الليل لا يلقى سرا لا يسمع إلا إذا كان يتأذى به أحد، وإنما يقرأ قراءة يسمعه من بالحجرة، تسمعها أذنه. فإذا اجتمع القراءة مع السماع فإن ذلك أدعى إلى حضور القلب والتعقل والتفكر، تشترك أكثر من حاسة في هذه القراءة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقد فسرها بعض السلف ناشئة الليل هي القراءة التي تكون بعد القيام، فليس هذا محل اتفاق بين المفسرين. ناشئة الليل، لكن هذا لمن؟ لمن ينام في وقت مبكر، فإذا جاء وقت القيام يكون في غاية صفاء الذهن. لكن الذي يسهر حينما يريد أن يقرأ القرآن أو يصلي من الليل فإنه يكون في غاية الإنهام والتعب والنعاس ومغالبة النوم، مثل هذا لا يحصل له التعقل والتفكر المطلوب. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يفسر قوله تبارك وتعالى وأقوى قيلا، قال هو أجدر أن يفقه القرآن. قد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله من المعاني المستنبطة في مجيء جبريل صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان ليدارسه القرآن كل ليلة، قال لأن المقصود من التلاوة الحضور والفهم، فالليل مضنة لذلك لما في النهار من الشواغل والعوائد الدنيوية والدينية. إذا أردت أن تعرف هذا بمثال بسيط نعايشه، الأصوات التي نسمعها بالليل ليست كالتي نسمعها بالنهار. بالليل تسمع الأصوات الدقيقة التي نسمعها بالنهار، أليس كذلك؟ وهذا معروف، سكون الليل وهدأته يكون القلب فيها أعظم وأكثر تهيئا لتعقل كلام الله جل جلاله. فاختيار الوقت المناسب. وأمر آخر من التهيئ وهو اختيار الحال الأصلح له، فأنفع ذلك مكان في الصلاة، قد ذكر هذا جماعة من أهل العلم وهو أمر يدركه كل أحد، تكلم على هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، لكن هذا ليس لكل الناس. بعض الناس يحصل له من حضور القلب خارج الصلاة ما لا يحصل له من حضور القلب حال الصلاة، الناس يتفاوتون، لكن الأصل أن قراءته في صلاة أفضل وأدعى إلى الخشوع والتدبر والتفكر. قد قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إلا بالقيام به في جوف الليل. لكن إحنا نجعل هذا من الشروط إطلاقا. القرآن يتدبر في كل حال، في كل حال وفي كل حين، لكن نحن نذكر الأبلغ لمن وفق إليه، وهذا لا يمكن أن يكون إلا لإنسان كما قلت من نام مبكرا، أما السهر إلى فروع الفجر ثم بعد ذلك يكون الإنسان في غاية الإنهاك، فهذا لا يحصل به المقصود والله تعالى أعلم. وهكذا القراءة في حال الطهارة أفضل من القراءة بغير طهارة. وأمر الثالث من التهيؤ وهو تفريغ النفس من الشواغل المشوشة للفكر والقلب. إنسان جالس يقرأ وبجانبه جهاز الجوال، بجانبه جهاز الجوال، وكل ما جاءت رسالة فتحها، وكل ما جاء اتصال قطع القراءة وجلس يرد عليه. كيف يحصل لمثل هذا التدبر؟ ولذلك تجد الإنسان أحيانا يقرأ أوراقا من المصحف ولا يشعر أنه مر بشيء من ذلك لو عاد مرة. ولهذا نهينا أن يصلي الإنسان وهو بحضرة الطعام أو من يدافعه الأخبثان، والعلة في ذلك هي تشويش الفكر. ولهذا فإن الإنسان يخرج من الصلاة أحيانا ولا يدري ماذا قرأ الإمام، لو سئل ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى وماذا قرأ في الركعة الثانية الآن في هذه الصلاة التي صليناها العشاء، كل واحد يسأل نفسه ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى وماذا قرأ في الركعة الثانية. قد يجد الإنسان أحيانا الجواب ما أدري ماذا قرأ. كيف يتدبر إذا كان لا يدري ماذا قرأ؟ هذا الشيء يتكرر ويحصل لنا مرات ومرات. إذن لابد من تفريغ النفس من الشواغل. المشكلة أننا نجعل للقرآن في غالب الأحوال والأحيان فضول الأوقات، فمتى يقرأ الإنسان؟ إذا دخل المسجد فتح المصحف وقرأ، وهو مشوش الذهن مشغول يفكر في الطريق الذي سيواصل إليه والمشوار الذي يقصده وينتظر متى يقيم الإمام. لكن اجعل للقرآن أشرف الأوقات وجذب هذا، فستجد للقراءة طعما آخر. لا تجعل له فضول الأوقات، هذا الكتاب عزيز، اجعل له من أشرف وقتك. ما هو أشرف الوقت؟ وقت محدد ابدأ بعد صلاة الصبح أو في غير ذلك مما يكون الذهن فيه في غاية الصفاء والسكون ويستطيع الإنسان أن يتعقل فيه. من الأمور المهيئة أن يستعيذ الإنسان قبل القراءة، فهذه الاستعادة يحصل بها منافع كثيرة جدا. القرآن شفاء لما في الصدور كما وصف الله تبارك وتعالى، وليس بدواء، لأن الدواء قد يصيب وقد لا يصيب، لكن القرآن شفاء مباشرة. نعم شفاء، فهو يذهب لما يلقيه الشيطان في قلب العبد من الوساوس والشهوات والشبهات والإرادات الفاسدة وما إلى ذلك. فالقرآن بهذه المثابة، فيحتاج العبد إلى طرد مادة الدم وما هو مادة الداء؟ الشيطان. فيستعيذ الإنسان بالله منه، فيقبل على هذا الشفاء الذي هو القرآن مع طرد مادة الداء، فيحصل النفع بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا القرآن مادة الهدى والعلم والخير في قلب العبد، مثل الماء هو مادة النبات. أما الشيطان فهو يحرق ويتلف هذه الأمور في قلب العبد، يريد أن يستغسل الخير من نفسه ويباعد العبد عن كل هدى. فمثل النبات الذي يأتي عليه من يستغسله، الشيطان كأنه يستغسل النبات، فنبات الخير في القلب الشيطان يقصد إتلافه واستئصاله. نعم. فالقرآن مادة هذا النبات في القلب، مادة الهداية والإشراق والنور، الشيطان يريد أن يطفئه، فاستعذ بالله منه، فيحصل الاستضاعة والاستنارة والاهتداء بكلام الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا الشيطان يجلب على العبد بخيله ورجله ليشغله ويشوش فكره ويصرفه عن التفهم والتعقل والتدبر، ويصرفه عن القراءة أصلا. فإذا ما استطاع يقول لا بأس يقرأ، بس من غير تدبر ولا تفهم. فإذا استعاذ بالله منه رجي بإذن الله أن يكون ذلك تلك القراءة واقعة على محل، فيحصل للعبد من العقل عن الله والفهم والتبصر ما لا يقاد قدره. ومن ذلك أيضا ما أخبر الله تبارك وتعالى من فعل الشيطان في قراءة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا إذا تمنى، يعني قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته. فإذا كان هذا فعله مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف بفعله مع من دونه؟ فإذا استعاذ العبد منه خنس واستراح المؤمن وسلمت له قراءته. ومن ذلك أيضا أن الشيطان بالرصد، لا سيما عند قراءة القرآن، فهو يريد أن يقطع عليه الطريق في كل أمر يقصده من أمور الخير والعبادة، ويحاربه غاية المحاربة، تارة بإلقاء بعض الخواطر والشبهات عند قراءة القرآن. لذلك بعض الناس يتهدى يقول أقرأ وتظهر لي أفكار لا أستطيع أن أعبر عنها سيئة، أترك القراءة. بعضهم يقول أقرأ وإذا قرأت أشعر بشيء من التعب أو الصداع أو نحو ذلك. نقول استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وواصل واستمر واقرأ، فإن القرآن هو الشفاء والنور والهدى. وهكذا ما يطلب مراعاته أثناء القراءة، فينظر العبد فيما هو أدعى إلى التدبر، قراءة عن ظهر قلب أو القراءة من المصحف. قراءة من المصحف أفضل كما سبق، لكن إذا كان الخشوع يحصل بالقراءة عن ظهر قلب فهو أولى، كما قلنا هناك بالسماع والقراءة أيهما أفضل؟ القراءة أفضل، وإن كان في المصحف فهي أفضل، لكن قد يكون السماع أدعى إلى التدبر من القراءة، وقد تكون القراءة عن ظهر قلب أدعى إلى التعقل من القراءة عن طريق المصحف. فينظر العبد حال إرادة القراءة ما هو الأنفع والأصلح لحاله. هذا غير قراءة الحفظ حينما يحفظ الإنسان، وإنما الكلام عن التدبر. كل الإنسان ورد وجهد وبرنامج لتدبر القرآن، وإلا فإن الإنسان يحتاج إلى أن يراجع حفظه، ويحتاج إلى أن يحفظ ما لم يكن حافظا له. فليس الحديث عن هذا. فيطلب مراعاة هذا الأمر عند القراءة، أن ينظر فيما هو أصلح له، وأيضا أن يختار الأصلح بقلبه من جهة الإصرار والجهر بالقراءة. الجهر كما سبق يسمع أذنه ويكون أدعى لطرد الكسل والنوم وأنشط للقارئ غالبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتهنى بالقرآن يجهر به. وما أذن لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن. فالجهر أفضل، لكن حيث لا يحصل به أذى وتشويش على غيره. لكن من الناس من قد يكون حضور القلب بالنسبة إليه أكثر حال القراءة من غير جهر، بالإصرار فيسر بالقراءة. ولو كانت القراءة بالجهر فاضلة، لكنها بالنسبة إليه هو مفضولة. فذلك يتفاضل ويتفاوت بحسب أحوال المكلفين. وهكذا أيضا ينظر فيما هو أدعى للتدبر من حال القراءة من الترسل والترتيل. والله يقول: ورتل القرآن ترتيلا، وقد فسر بالتمهل والتأني وتبيين الحروف والحركات، كما يقول القرطبي رحمه الله: أي لا تعجل بقراءة القرآن، بل اقرأه في مهل وبيان مع تدبر المعاني. وبهذا فسره جمع من السلف رضي الله تعالى عنهم، وعبارة ابن كثير: اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره، بخلاف الهدرة قراءة سريعة جدا، فإن ذلك لا يحصل معه. مثل الإنسان الذي يمر بطريق، الآن حينما تمر بطريق في محلات تجارية وفي لوحات وفي معالم، وأن تمر بسرعة تمشي 180، لو سألناك عن هذه المعالم التي في الطريق هل تعرفها؟ لا. لكن كلما تمهل الإنسان كلما كان ذلك أدعى إلى معرفة هذه المعالم واحدة واحدة، فلا يفوته من ذلك شيء. وهكذا بالنسبة للقراءة، وصفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي حديث أنس لما سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت مدا يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال له رجل: إني سريع القراءة، وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل. فإن كنت فاعلا ولا بد فاقرأ قراءة تسمعها أذنك ويعيها قلبك. وجاء ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذ القرآن هذا الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، يعني التمر الرديء، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السور. وجاء عن الحسن: يا ابن آدم كيف يرق قلبك وإنما همتك في آخر السورة. فيكون المقصود كيف أقرأ وليس كم أقرأ. والله تبارك وتعالى يقول: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا. ومما يكون سبيلا إلى التدبر حال القراءة تكرار الآية أو الآيات أو السورة القصيرة، وهذا أمر مدرك. وجعل السلف رضي الله عنهم أشياء كثيرة في هذا المعنى. وكلما مررت بآية تحتاج إليها أو تجد قلبك يتحرك عندها فقف وردد، ردد عشرات المرات حتى لو اقتصرت عليها تلك الليلة، تحرك بها القلب وتعرض حالك على ما وصفه الله تبارك وتعالى فيها. فكررها ولو 100 مرة كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تفهم ولا تدبر، فهذا أنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. جاء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية حتى أصبح يرددها، وهي قوله تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ودخل عباد ابن حمزة رحمه الله على أسماء رضي الله تعالى عنها وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يقول: فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. وقام تميم الداري رضي الله تعالى عنه بآية حتى أصبح، وهي قوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولم يزل يكررها ويبكي حتى أصبح وهو عند المقام. وكذلك قام بها الربيع بن حسين رحمه الله من التابعين، وردد الحسن البصري رحمه الله ليلة: إن تعذبهم فإنهم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، حتى أصبح. فقيل له في ذلك فقال: إن فيها معتبرا، ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة، وما لا نعلمه من نعم الله أكثر. وجاء سعيد بن جبير رحمه الله أنه ردد قوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية، رددها 24 مرة. وردد قوله: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون الآية. وروي عنه أنه أحرم بنافلة فاستفتح إذا السماء انفطرت فلم يزل يرددها حتى نادى منادي السحر. وجاء الضحاك أنه ردد لهم: من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. وجاء عامر بن عبد القيس أنه قرأ في ليلة سورة المؤمن فلما انتهى إلى قوله: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، فلم يزل يرددها حتى أصبح. ونقل عنه أنه قرأ قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا عن النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا الآية، فجعل يبكي ويرددها حتى أسحر. والآثار المنقولة عنه في هذا كثيرة جدا. جاء رجل لابن المبارك رحمه الله وقال له: قرأت البارحة القرآن في ركعة فقال لكني أعرف رجلا من يزل البارحة يقرأ ألهاكم التكاثر إلى الصبح ما قدر أن يجاوزها يعني نفسه. وبات عبد الرحمن بن عجلان عند الربيع بن حثيب ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية حسب الذين اشترحوا السيئات فمكث ليلته حتى أصبح يرددها ما جاوزها ببكاء شديد. بل جاء عن بعض السلف أنه بقي في سورة هود 6 أشهر يقرأها ما انتهى منها يكررها ولا ينقضي تدبره فيها. وكان بعضهم يقول وهذا مهم جدا لي في كل جمعة ختمة يعني يختم بكل 7 أيام وفي كل شهر ختمة وفي كل سنة ختمة ولي ختمة منذ 30 سنة ما فرغت منها بعد. هذه مستويات التدبر يجعل الإنسان لنفسه مثلا مراجعة للقرآن إن كان من الحفاظ أو كان يقرأ يختم في 7 أو في 10 أو في شهر ولكن يكون له قراءة أخرى بالتدبر. فهذا يمكن أن يقرأ ختمة في السنة أو في أكثر من سنة يكون له تأملات وتدقيق ونظر واعتبار فيقسم قراءته شيء لمراجعة الحفظ وشيء للحفظ وشيء للختمة مثلا وشيء للتدبر. وهناك أمور معينة على التدبر ما يكون مشتركا بين الاستماع والقراءة منها إدراك أهمية التدبر سواء كنت مستمعا أو قارئا. بعض الناس لا يلتفت لهذه القضية مع أنه لا شيء أنفع للقلب من تدبر القرآن كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ندرك أهمية هذا أنه هو السبيل إلى التوصل إلى مقصود الله عز وجل من نزول أو من تنزيل القرآن. والأمر الثاني أن تستحضر عظمة المتكلم بالقرآن. حينما يرسلك رسالة إنسان له قدر كبير في نفسك وتأتيك رسالة إنسان رسالة جوال إنسان له قدر كبير جدا وتعظيم وهيبة واحترام ويرسل لك رسالة وتأتيك رسالة من إنسان لا قدر له عندك هل قراءتك للرسالة الأولى تكون كقراءتك للرسالة الثانية؟ الجواب لا. في الرسالة الأولى قد تقرأ الحروف وما وراء الحروف وتتأمل في كل كلمة وتحلل ولربما ترددها وتنظر فيها وتتأمل لتستخرج أمورا لم تقع لك في النظر الأول. الله تبارك وتعالى هو العظيم الأعظم فينبغي أن ينظر الإنسان إلى هذا النص القرآني باعتبار أنه كلام الله تبارك وتعالى وكلامه صفة من صفاته. هذا القرآن لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه ومن ثم فإنه يقبل عليه بكليته يتعقل ويتفهم ويتدبر. وأمر ثالث وهو ما ينبغي أن تكون عليه التصورات والنظرة للقرآن. هذا القرآن كما ينظر بعض أصحاب النظرة القاصرة كتاب الرقية إذا أصيب الإنسان بالمس أو العين قرأ عليه أو ذهب من يقرأ لا يعرف القرآن إلا إذا أصيب بشيء من هذه العلل والأدواء ليقرأ عليه. هذا القرآن كتاب نزل على قوم ثم مضوا وانقضوا. هل هذا القرآن يقرأ للبركة؟ هل هذا القرآن يقرأ فقط من أجل تحصيل الأجور؟ ينبغي أن يكون لنا تصور لا أدري. فالقرآن كتاب هداية كتاب عزيز هو كتاب عظيم يحيي الله به القلوب والأرواح. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ففيه الحياة، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وانظر إذا أردت أن تعرف عظمة هذا القرآن وما له من الآثار البالغة، انظر إلى ما وصفه الله تبارك وتعالى به. هذا كتاب عظيم، حكيم، كريم، مجيد، مبارك، عزيز، مهيمن، علي، هدى، رحمة، شفاء، نور، ذكر، موعظة، روح، فيه تفصيل كل شيء، بصائر، حق، برهان، كل هذه الأوصاف. ومن أسمائه الفرقان، يفرق الله به بين الحق والباطل. القرآن قيل سمي بذلك لأنه جمع ما في الكتب السابقة من الهدايات، فهو أعظم الكنوز وأجل العلوم وينبوع الهدى. فينظر إليه الإنسان بهذا الاعتبار، ما هو كتاب فقط بركة يتبرك بقراءته أو يحصل فقط الأجور. الذي يقرأ فقط لتحصيل الأجر لن يحصل على مثل هذه العبر والعظات حينما يقرأ. وهكذا أيضا أن يستحضر العبد أنه هو المخاطب. هذا القرآن خطاب موجه إليك، ليس متوجها إلى قوم آخرين، ولم يتوجه إلى قوم من الماضين، إنما هو خطاب للأولين والآخرين الذين أنزله الله تبارك وتعالى عليهم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. وجاء عن الحسن: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. وجاء عن محمد بن كعب القرظي: من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله. وجاء عن الخواص قال: قلت لنفسي يا نفس اقرأ القرآن كأنك سمعتيه من الله حين تكلم به فجاءت الحلاوة، يعني لذة القراءة. فإذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطب به من تكلم به، فإنه خطاب لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله. فإذا استجمع العبد هذه الأمور فإن ذلك يقوده إلى ما بعدها من صدق الطلب والرغبة. عرف هذا القرآن كلام الله وأنه موجه إليه وأن هذا القرآن بهذه الأوصاف العظيمة، فيكون عنده رغبة وإقبال قوي على كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا وجدت مثل هذه النية الخالصة الصادقة والإقبال الحق على كلام الله تبارك وتعالى، فإن الله يجعل في قلب العبد نورا ويفتح له من معاني القرآن ما لا يخطر له على بال، كما يقول القرطبي رحمه الله. وهذا يتطلب أيها الأحبة إلى قدر من الصبر والإصرار وترويض النفس، كما قال ثابت البناني رحمه الله: كابدت القرآن 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. ثم أيضا ينبغي أن يقرأ ليمتثل، لا يقرأ لمجرد القراءة، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله تعاني. وجاء عن الحسن: وما تدبر القرآن إلا باتباعه، وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، إلى آخر ما ذكر. وهذا الذي ذكرته في أول الكلام في الزيادة على بيان معنى التدبر من العمل، من العمل والامتثال، يورث ذلك للعبد أعمالا زاكية. قلت هذه الزيادة لأن بعض السلف ذكروها في هذا المقام. وجاء عن فضيل بن عياض رحمه الله قال: إنما أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. سئل: كيف العمل به؟ قال: ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه، ويقفوا عند عجائبه. وتعرفون من السلف رضي الله عنه كما جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي: ما كانوا يتجاوزون 5 آيات أو 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. وجاء ذلك أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا أن ننزل القرآن على واقعنا، نربط القرآن بحياتنا التي نزاولها، فيكون ذلك أدعى إلى الانتفاع بالقرآن. هذا بالنسبة لعمل العمل الذي يكون من المكلف من القراءة أو الاستماع. أما ما يتعلق بحضور القلب فالمقصود بذلك أنه مع حياة القلب يكون القلب حاضرا، لأن الإنسان قد يكون حي القلب ولكنه يقرأ وقلبه مشغول، مشوش، متفرق بسبب أو بآخر. فإذا لم يحضر القلب حال القراءة أو حال الاستماع فإن القارئ لا ينتفع بذلك. فعندنا حياة القلب وعندنا حضور القلب، لا بد منهما. أما الشرط الثالث وهو وجود قدر من الفهم للكلام المقروء أو المسموع، نحن لا نقول بأنه يجب أن يكون هذا الإنسان من العلماء في التفسير، لا، لكن نقول هناك قدر من الفهم، يعني بمعنى أنك إذا قرأت القرآن على الأعجمي لأنه لا يستطيع أن يتأثر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي، وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وليس للقائل أن يقول جرب قراءة القرآن على بعض الأعاجم الذين لا يفهمون العربية وأجريت عليهم دراسات نفسية و في مقار علاجية فوجد أنهم يتأثرون بالقرآن فيحصل لهم هدوء وسكون في النفس وطمأنينة، هذا لا ممكن هذا. لكن هؤلاء هل يستطيع الواحد منهم أن يتدبر القرآن؟ الجواب لا. هم يدركون إدراكا عاما أن هذا الكلام يبعث على السكينة وطمأنينة النفس والهدوء، بل حتى الأذان يوجد من يعالجون بالأذان في بلاد الغرب، وكتب عن هذا دراسات، ولا غرابة في هذا. كلمات الأذان وفرار الشيطان حينما يسمع الأذان، كل ذلك معلوم. فهذا القدر لا ننكره، لكن نحن نتحدث عن التدبر. وإلا فإن بعضهم خطب مرة في سفينة وهو يحكي هذا عن نفسه، مع أن الجمعة لا تصلى في السفر، لكن صلى بهم الجمعة. تعرفون أن الأسفار بالسفن تطول، فصلى بمن في السفينة صلاة الجمعة. كانت امرأة غربية غير مسلمة واقفة تنظر تشاهد وتستمع، فكان أثناء الخطبة يأتي بآيات، فلما انتهوا من الصلاة جاءت إليه وقالت له: أثناء الكلام الذي تقوله تأتي بأشياء مختلفة، ما هي؟ قال: هذا القرآن. مع أن هذا الرجل لا ينقصه بلاغة ولا فصاحة، مشهور بهذا جدا، فميزت كلامه من كلام الله تبارك وتعالى. فهذه الأمور قد يدركها الإنسان ولو لم يكن يعرف العربية، لكن نحن نتحدث عن التدبر. هل للأعجمي الذي لا يفقه العربية أن يتدبر؟ الجواب لا. إذن لا بد من قدر من الفهم للكلام المقروء. قل ابن جرير رحمه الله: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته. ولهذا أقول نحن بين يدي هذا الشهر، لو أن الإنسان جعل لنفسه وردا في البداية كلمات الغريب، اقرأ كتاب من كتب المختصرة في الغريب، واختم هذه الأيام ختمة وارجع إلى الكلمات الغريبة، واقرأ مثلا التفسير الميسر في رمضان، الجزء الذي سيقرأه الإمام اقرأه قبل ذلك من التفسير الميسر، طبعا جمع الملك فهد طبعة المصحف، طبعة جديدة منقحة ومصححة وكتاب جيد، اقرأ كل يوم جزءا، اجعل لك ورد في هذا الشهر الكريم، ثم تعال واسمع ما يقرأ الإمام، تجد أنك لن تشبع من سماع القرآن والتدبر، حتى أن الإنسان لا يكاد أحيانا يكاد أن يبادر الإمام يتكلم من غير قصد، يقول لا تركع، لا تقف، لا تقطع القراءة، كمل. إذا دخل الإنسان مع المعاني وجرب هذا، اسمع آيات لم تقرأ لها شيئا من التفسير، واسمع آيات قرأت تفسيرها قبل ذلك، لماذا لا يكون هذا من الأشياء التي نفتتح بها هذا الشهر، ويكون لقراءة القرآن طعم آخر ولون آخر، ليحصل لنا الانتفاع. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، ولذلك قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل القرآن متضمن لفهمه. أنا أذكر هذا لأنه يوجد من يقول لا يوجد شروط التدبر أبدا، يقول لماذا تعقدون قضية التدبر، إحنا ذكرنا شروط أساسية، هذه الثلاثة فقط، قلب ويكون حاضرا، هذا شيء يشاهده الإنسان، يقرأ الجزء كامل، يسمع الإمام يقرأ في الصلاة ولا يدري ماذا قرأ، قدر من الفهم للمعنى. هذا أمر لا بد منه. على كل حال الناس يتفاوتون في ذلك كله، يتفاوتون في الفهم، ومن ثم يتفاوتون في التدبر، ويتفاوتون في حضور القلب، ومن ثم يتفاوتون في التدبر، يتفاوتون في حياة القلب، ومن ثم يتفاوتون في التدبر، يتفاوتون في الأمور التي تصدر منهم من حيث استجماع آداب التلاوة مثلا التي ذكرناها، أو الاستماع، يتفاوتون في هذا تفاوتا كبيرا. فمما سبق يتضح لنا هذان الأمران، تفاوت الناس، وأيضا أن التدبر لا يختص بالعلماء. أما ما يتعلق بالموانع وهو الأمر الرابع، فاعكس الأمور السابقة تعرف الموانع، موانع التدبر ما هي؟ كل ما ذكرناه في الشروط وما يندرج تحتها من أمور معينة على التدبر، اقلب ذلك يحصل عندك الموانع. مثلا عدم وجود المحل القابل، أو ضعف المحل القابل الذي هو القلب، نعم. فأحيانا يقضي على التدبر بالكلية، وذلك الطبع الختم على القلوب، نعم، وما في معنى ذلك الران، كلا بل ران على قلوب، قال الله تعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. هذا في حال الختم الكامل صلى الله عليه وسلم، بحيث أن العبد يصير في حال لا يفقه فيه ولا يعي ولا يعقل. ولهذا أقروا على أنفسهم، قالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، صلى الله عليه وسلم. وتكلم الحافظ ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل على هذه الحجب بأنواعها مفصلة، وشواهد ذلك من القرآن والمراد بكل حجاب منها. وفي أحد القولين في التفسير في قوله تبارك وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا. فمن أهل العلم وهو اختيار الحافظ ابن القيم رحمه الله أن الحجاب المستور هو الحجاب عن فهمه وتدبره وتعقله، فبينهم وبين ذلك مفاوز، نسأل الله العافية. ولهذا قال الله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. فوجود الحجب، وجود الران الكامل، الغلاف، الختم، الطبع على القلب، هنا لا يحصل أبدا التدبر والانتفاع. لكن هناك أمور تضعف، ومثل الذنوب والمعاصي لا شك أنها تؤثر على القلب. ولهذا قال بعض السلف: أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن. وقد تكون بعض الذنوب أبلغ في التأثير من هذه الحيثية على تعقل القرآن وتدبره من بعض، مثل الغناء، فإن سماع المعازف والأغاني والطرب المحرم يحول بين العبد وبين تدبر القرآن ويقطعه عن ذلك ويشغله عنه لما بينهما من التضاد. فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفوس وأسباب الغي، بخلاف الغناء الذي هو بريد الزنا ورقية الزنا، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، وذكر في النونية: والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان، فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان، فإذا تعلق بالسماع أحاله عبدا لكل فلانة وفلان، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. مصدق رحمه الله. قلوب المشغولة بسماع هذا الطرب المحرم لا شك أنها أبعد ما تكون عن تدبر القرآن. وحينما أقول هذا الغناء فإن ذلك يشمل أيضا ذلك اللون من النشيد الذي له حكم الغناء، فإن بعض هذا النشيد الذي يسمعه بعض الناس ويسمونه بالنشيد تغييرا لاسمه عن حقيقته ما هو إلا غناء محرم، وبعضه له هذا الحكم ولو لم يكن معه معازف، لما يورث في القلوب من الأوضار والأضرار والميل المحرم وما أشبه ذلك. وأما هذه المؤثرات الصوتية أو الأصوات المتداخلة وما إلى ذلك مما يجعل معه، فإن ذلك يصيره في كثير من الأحيان إلى نوع الغناء المحرم. وكثير ممن ينتسب إلى دين أو صلاح أو دعوة قد يشتغل بسماعه، فيكون ذلك سببا لأن تزل قدم بعد ثبوتها، فما يلبث هذا الإنسان حتى يتهاوى ويضعف ويتلاشى ويعرض عن القرآن ويحرم لذة القرآن والانتفاع به، ثم ما يلبث هذا الإنسان حتى ينساب خلف مزيد من الشهوات وأهواء النفوس شيئا فشيئا، ولربما لبسها وقلفها وغلفها بشيء من الشبهات التي لربما يتلقفها عن غيره من فقهاء ما يسمى بمنهج التيسير المعاصر، الذي هو شيء أو هو حقيقة تذويب الدين والتضييق وتحميل الدين على شهوات الناس وأهوائهم، والله المستعان. وهكذا أيها الأحبة ما يضعفه الفضول من النظر والكلام والخلطة والأكل والشرب. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله سئل: أيجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع؟ قال: ما أمرك. نحن حينما نصوم يحصل الإنسان رقة، لا سيما بعد العصر إذا قرأ القرآن، لكن حينما يأكل الإنسان ويكثر من الأكل والشرب ويأتي صلاة التراويح لا ربما إذا تأثر الإمام بكى يحاول يرجع من مكان بعيد وصل إليه ويحاول أن ينظر ماذا قرأ الإمام حتى بكى. فإذا نحن بحاجة إلى ربما نتأثر بالقرآن وأن نتدبر أن نقلل من الطعام والشراب. تعالي صلاة التراويح من غير إكثار، من غير إكثار من الطعام والشراب. وجاء عن محمد بن واسع أنه قال من قل طعمه فهم وأفهم وصفى ورب، وإن كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد. وجاء عن أبي سليمان الداراني أنه قال إذا أردت حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فلا تأكل حتى تقضيها، فإن الأكل يغير العقل، يغير العقل. وجاء عن قثم العابد أنه قال كان يقال ما قل طعام امرئ قط إلا رق قلبه ونديت عيناه. وجاء عن أبي عمران الجوني قال كان يقال من أحب أن ينور قلبه فليقل طعمه، يقلل الطعام يحصل له لين القلب ورقته، ويكون ذلك محلا صالحا زاكيا للتدبر والاتعاظ والانتفاع. التخمة تذهب بطنها، التخمة تذهب الفقر. وجاء عن إبراهيم بن أدهم من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة. وقال آخر وهو الحسن بن يحيى الخشني من أراد أن يغزر دموعه ويرق قلبه فليأكل وليشرب في نصف بطنه. والشافعي رحمه الله كان يقول ما شبعت منذ 16 عاما. نعم. وكان يقول بأن الشبع يثقل البدن ويزيل الفتنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. فهذا الفضول من النظر والأكل والشرب والخلطة والكلام، وأيضا مما يحصل به ضعف التدبر كما سبق ضعف حضور القلب. قلنا لا بد من حضور القلب لكن ذلك يتفاوت. نعم. ويتخلف القلب عن الحضور حالة الداوة لأسباب متعددة. أحيانا قد يكون مطلوب القارئ أصلا غير التدبر، هو يريد أن يدقق في قضايا التجويد والقلب يتبع اللسان فيها. ولذلك تجد الخطيب مثلا إذا كان يعنى بالألفاظ والقوالب أو يخشى أن يلحن قد يذهب ذلك حضور قلبه وخشوعه، ما يتأثر به أو الدرس أو المحاضرة أو الموعظة أو نحو ذلك. قد قال الحسن يا ابن آدم كيف يرق قلبك وإنما همتك آخر السورة. هو يقرأ لي ينهي هذا الجزء، كيف يحصل لمثل هذا التدبر؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن من قرأ في أقل من 3. وقل مثل ذلك بالاشتغال بمقاصد أخرى. نعم. كالذي ككثير من طلاب العلم الذي يشتغل بعلوم ومعارف وينصرف عن القرآن، وقد تكون تلك العلوم شريفة ولكن ذلك لا ينبغي أن يصرفه عن كتاب الله تبارك وتعالى. فهؤلاء لو تفكروا كما يقول ابن الجوزي رحمه الله لعلموا أن المراد حفظ القرآن وتقويم ألفاظه ثم فهمه ثم العمل به ثم الإقبال على ما يصلح النفس ويطهر أخلاقها ثم التشاغل بالمهم من علوم الشرع ومن الغبن الفاحش تضيع الزمان فيما غيره الأهم. تجد الطالب العلم أحيانا يجري خلف تعلم مثلا بعض المتون الورقات أو نخبة الفكر أو نحو ذلك، ولكنه أبعد ما يكون عن القرآن، هذا غير صحيح. نعم. ولربما يكون الإنسان في حال من الفرح المفرط أو الهم المفرط والحزن المفرط، نعم، أو اشتغال القلب بأمور أخرى، فكل ذلك يضعف حضور القلب أو يسبب له ضعف التدبر. وقل مثل ذلك في التصورات الذهنية القاصرة التي أشرنا إليها سابقا. نعم، كان يعتقد مثلا أن القرآن لا يعالج قضايا العصر، هو كتاب مقدس فقط. نعم، وكذلك أيضا ربما يكون عند الإنسان شيء من الورع البارد، يتورع القرآن أن تدبر القرآن لا يمكن أن يحصل النهاية. لماذا؟ قال هذا يحتاج إلى علم، حتى لا أقول على الله بلا علم، أنا أقول قول على الله بلا علم شيء وتدبر القرآن شيء آخر. الله يقول لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والله تبارك وتعالى أمر بتدبر القرآن، وأكثر الآيات هي أربع الآيات في التدبر. نعم، آيتان منهما في المنافقين، وآية في الكافرين، وآية عامة لجميع الناس. نعم، فالله يطالب الجميع بالتدبر، لكن يتفاوت الناس في قدر ما يحصلون من جراء هذا التدبر. فالورع البارد أحيانا أيها الأحبة يحول بين الإنسان وبين التدبر. انتهينا ما أردت أن أذكره وأعتذر من الإطالة عليكم، وكنت أريد أن أتدارس معكم نموذجا في التدبر معا، أتدارس ونستخرج المعاني المتنوعة والهدايات واللطائف وما أشبه ذلك، ولكن الوقت قد لا يسمح بهذا. ولو أريد أن أحبسكم أكثر أيضا فالأسئلة أخشى أن الجواب عليها أيضا يثقل عليكم، وأنا أعتذر من هذه الإطالة، ولكنني أشرح في بعض المعاني وبعض الجوانب فأحب أن أقدمها لإخواني. وأذكر هنا بقضية وهي فيما يتعلق بهذا التصوير. أنا أعتقد تحريم التصوير بجميع أنواعه لا يجوز حرام، ولكن الإخوان لا يزالون في الإلحاح والطلب، وأن الموسم يحتاج إلى برامج وأشياء إلى آخره، فأمهلهم أحيانا ثم بعد ذلك يعودون الكرة، ثم بعد ذلك أطلب الاستخارة ثم فالشاهد أنا أقول يجب أن توجد قنوات فضائية جيدة وعلى الصراط المستقيم، ويجب مزاحمة الفساد والشر وأهل الشر بفضائيات صالحة، ويجب أن يخرج فيها من يصلح وتحصل به الكفاية، يعلم الناس أمر دينهم. يجب هذا، يجب وجوبا، ويكون ذلك مع تحريم التصوير من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. ولكني أقول يوجد من هو أفضل ومن هو أبلغ وأفصح من يخرجون في هذه القنوات، فلا يحتاج ذلك لكل أحد من أمثالي. نعم، أو ممن هو على هذه الشاكلة، فما كل أحد يجترئ على مثل هذه الأمور، وما كل أحد يصلح لها، ويبقى التورع عن مثل هذا هو الأولى، هو الأولى. على كل حال، من أجل فقط التنبيه ذكرت هذه القضية. أنا ليس عندي أي مانع أن أجيب على الأسئلة، لكن لا أريد أن أشق عليكم. ما في مشقة، من أراد أن ينصرف راشدا، وسأجيب عن الأسئلة إجابات سريعة جدا. نعم، من أحب أن ينصرف يا أخوان. يقول حفظ الله تفسير ابن تيمية الكبير هو نفس كتاب دقائق التفسير لابن تيمية؟ لا، هو مجمع على كل حال من هنا وهناك، وهناك مجموعان لتفسير ابن تيمية أفضل من هذا بكثير. نعم، أحدهما طبع والآخر قيد الطبع. يقول أفضل كتاب في أسباب النزول في الناس. بالنسبة لأسباب النزول في كتب كثيرة حسب مطلوب السائل، يعني كتب مسندة مثل الناس والنسخ للنحاس لأبي عبيد القاسم بن سلام. نعم، هناك كتب مثلا استخرجت الصحيح فقط. نعم، من الصحيح من أسباب النزول للعلم. هناك كتب ميزت الصحيح من الضعيف مثل الاستيعاب في أسباب النزول. هناك كتب اقتصرت على الكتب على عدد من الكتب الكتب الستة أو الكتب التسعة في أسباب النزول المحرر في أسباب النزول مخرج الروايات تكلم عليها. هذا بالنسبة لأسباب النزول. يقوم بعض الأئمة بالتكلف بالقراءة في القرآن، فهل هذا من التغني بالقرآن؟ هو مطالب أن يرتب من غير مبالغة مثلا في المدود أو مبالغة في مخارج الحروف إلى حد الوسوسة ونحو ذلك. يقول ما هو الحد الأدنى للتدبر المتوجب على القارئ؟ الناس يتفاوتوا في هذا، لكن إذا أحضر القلب إذا أحضر العبد قلبه ليتعرف على مراد الله تبارك وتعالى وبذل جهده ووسعه في ذلك فيكون قد أدم عليه. لكن ما الذي يستخرجه؟ هذا يحتاج إلى أمور كما قلت، يحتاج إلى قلب حي نابض بالإيمان، يحتاج إلى يعني كل ما كان عنده من معطيات العلم ووصول يعني. لكن نحن لا نذكر هذه الأشياء من أجل أن لا نصعب عملية التدبر. لكن واحد عنده من علم اللغة واستعمالاتها، وعنده من علم أصول الفقه وطرق الاستنباط بأنواعها وأصول التفسير وما إلى ذلك، يستطيع أن يتوسط إلى ما لا يتوسط إليه غيره. يقول ما هو الإيمان الذي تعلمه الصحابة قبل القرآن وكيف نتعلمه الآن؟ والمقصود في ركال الإيمان المعروفة. نعم، يحتاج ناس من يربون على الإيمان. الإيمان ما هو الإيمان؟ الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. يحتاج الناس إلى تربية على هذه الأمور، نربيهم على توحيد الله تبارك وتعالى ومعرفته معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، فيخاف ويعظم ويجل ويحب وتخشع له القلوب وتذعن له النفوس والأرواح وتنقاد، ويكون العبد في حال من الاستجابة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بخلاف ما إذا كان الإنسان جاء لحلقه وجلس يقرأ ويحفظ وقلبه مشغول بالشهوات والمنكرات وهو في غاية الإعراض عن الالتزام بحدود الله عز وجل وشرعه. هذا يحصل أن يكون مع هذه البرامج التحفيظ إلى آخره أشياء أخرى تصلح حال هؤلاء التلاميذ. يقول كاتب هذه الورقة طالب علم جيد حسب وصف الناس له، هو سريع التأثر بالنساء ويخشى على نفسه من الانتكاس رغم أنه متزوج، ما نصيحتكم؟ وهل يتمنى الموت خشية الفتنة؟ نقول هذا يعني سيجنب نفسه الفتن، كما في من عرض نفسه للفتنة أولا لم ينجو منها آخرا، فيبتعد عن أسباب الفتن، لا يذهب إلى الأماكن والمواطن التي يفتن بها قلبه، يصرف بصره غض البصر، لا ينظر إلى مواقع سيئة في النت أو في فضائيات أو غير ذلك ثم يطلب بعد ذلك سلامة القلب، هذا لا يتأتى. نعم، فالبعد عن الفتنة ومواطن الفتنة هو أنفع ما يكون للعبد، فيستريح القلب ويهدأ تطمئن نفسه. وإذا بقي القلب معلقا في مواطن الفتن تهب عليه وهو كريشة تضطرب غاية الاضطراب. يقول هل يجوز في الصلاة عند المرور بآيات الرحمة أو العذاب أو الدعاء؟ هل يجوز في الصلاة عند الدعاء مع الدعاء؟ هل في صلاة الليل أمر واسع؟ نعم، صلاة الليل. ما هي الكتب التي نرجع لها في هذا الموضوع التدبر؟ هذه قضية يعني للأسف هنا كتابات هنا وهناك، لكن فيما وقفت عليه أنا حاولت أن أجود كل من كتب في التدبر من أجل وضع يعني برنامج من أجل الناس الذين يسألون ما هي الكتب التي يعنى بها، كيف نقرأها، ما هو الذي يعني يمكن أن يجعل برامج التحفيظ للأخوات في الدور النسائية، برامج خلال 3 سنوات في التدبر. حاول جرد كل ما كتب في التدبر والمقالات، يعني أشعر أن هناك حاجة كبيرة إلى مزيد من الكتابات المتروية في هذا الموضوع التي يحرر فيها قضايا ومسائل تتعلق بهذا الباب. لكن من أحسن ما رأيته في هذا الموضوع الكتاب الذي كتبه السنيدي في تدبر القرآن. اسم الكتاب تدبر القرآن كذا أمر. هذا أفضل ما رأيته قفت عليه في هذا الموضوع. يقول الشيخ رحمه الله: أحبك الله، صلى الله يجمعنا بك في الدنيا والآخرة. ما رأيك بقراءة القرآن بالمقامات الموسيقية وتكون مانع على التدبر؟ قراءة القرآن بألحان أهل الفسق وبهذه المقامات لا يجوز، حرام، وذلك إسراء في القرآن. لكن من وقع له ذلك اتفاقا غير دراسة ولا قصد فلا لوم ولا تفريط. وقد تكلم على هذا المعنى جمع من أهل العلم، راجعوا كلام الحافظ ابن القيم في زاد المعاد حول هذه المقامات. يقول: عندي مشكلة عندما أقرأ القرآن أتشجع به وكأني أقرأ عند الناس. يقول: إيش أتجشع به وأتجشع لهم وزينه لهم وكأني معهم وأنا خالي، استمر الحال بي حتى أترك القراءة. أرجو، أنا لا أفهم بعض العبارات، لكن إن كان مقصوده أنه إذا قرأ عند الناس حصل له شيء من تغير القصد والنية وتزيين القراءة من أجل الناس، فهذا هو الرياء. والمطلوب هو أن يصلح قصده ونيته، يريد ما عند الله، ويذكر أن هؤلاء الناس مساكين فقراء ما عندهم شيء، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فلا تلتفت للناس، ويحرص أن تكون قراءته قدر الإمكان خارجا عن ذلك، يقرأ لوحده. وهذا بعض السلف كان إذا قرأ القرآن دخل عليه أحد غطاه بثوب، وبعضهم كان يقرأ بصلاة فاستمع له بنظر قراءة يرتل فيها ويتأثر ويبكي وينشد نشيجا لو أعطي الدنيا وما فيها على أن يقرأه بحضرة أحد ما فعل. يقول: ما هو التفسير الذي ينصح به فضيلتك للرجل العامي أو المبتدئ في الطلب الذي يعينه على التدبر؟ أنا أقول: هذا التفسير ميسر، اقرأ ابدأ فيه. يقول: طيب الإنسان يجعل لأهله يعني يوصيهم بهذا، يكون رمضان غير رمضان السابق، من استوى يوما فهو مقبول، ومن لم يكن إلى زيادة فهو حتما إلى نقصان. يقول: كيف الإنسان يصبر على الأذى والفتن خاصة بالنسبة للمستقيمين؟ أذكر أن الحياة سبصحة. يقول: ذكرتم بدرس العام الماضي في هذا المسجد أن صورة الشمس فيها 8 أقسام، مشهورة أنها أكثر من ذلك. نجد على كل حال حسبتها، عدت فإن وجدت أكثر من ذلك فلا بأس، أرى في بعض الكتب أكثر منها، لكن الذي عددته 8: الشمس ضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما ضحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كم؟ 8. يقول: أحبكم بالله، حبك الله، كيف نتعلم الإيمان قبل القرآن؟ كما ذكرت هذا خلاص سبق الجواب عليه. يقول: أشعر والله المستعان بقسوة القلب، ذلك لانشغالي بأمور دنيوية من تكسب وتجارة وهي جديدة علي، وأخشى مع قرب رمضان لا تأثر القرآن، فهل بإمكان في فترة قصيرة وجيزة مع تحقيق الشروط التي ذكرتموها أن أصل إلى درجة طيبة في التدبر والتأثر القلبي النافع من ثم استشعار عظمة القرآن؟ الجواب: نعم، هذا ممكن بشرط ألا تجعل للقرآن فضول الأوقات، وأنت رايح تجارة تقول جاي دخلت مسجد أفتح المصحف ونقرأ والقلب مشغول في التجارة، لا، اجعل له وقت من أشرف أوقاتك وأفضلها، القلب ما ينشغل في التجارة. كيف السبيل إلى تعلم هذا المضى؟ نود منكم كلمة توجيهية عن الذين يشتغلون يسمى مقامات القرآن. على كل حال هذا سبق الجواب عليه. قرأت لأحد طلبتي العلم ينتقد العلم الذين يرددون الآيات في قراءتهم في الصلاة، إذا كان في صلاة الليل فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، وإذا كان في الفريضة فلا أعلم بذلك، لا أعلم بذلك دليلا. وإن قال بعض أهل العلم لا بأس به في الفريضة، هو ليس بمحرم، لكن ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم ينقل أنه كان يردد الآية في القراءة. يقول قال تعالى ومنزل من القرآن ما هو شفاء، وقال في مضاعفه كل هو شفاء، فهل القرآن شفاء كله أو في بعضه شفاء؟ الله قال قل هو شفاء، وقال ونزل من القرآن من القرآن، فمن هنا بيانية وليست تبعيضية، وبعض أهل العلم فهم أنها تبعيضية، وقال من القرآن ما هو شفاء، فآياته بعضها يعالج به السحر، وبعضه يعالج بها العين، وبعضها يعالج به قسوة القلب، وبعضها يعالج به كذا. نعم، فعلى كل حال القرآن شفاء، وإن تفاوت تأثيره بحسب العلة التي يراد استئصالها ومداواتها. يقول ما رأيكم في كتب الدكتور فاضل السامي الراهي؟ جيدة وأشرطته جيدة، وأنصح الإخوان بقراءتها استماع إلى أشرطته. يقول هل يجوز لي أن أقرأ في صلاة الضحى بالجهر، وكيف تكون القراءة وخاصة بأني مراجع في ذلك وليد أن أجمع بين المراجعة والتدبر أقرأ في صلاة الضحى؟ على كل حال هي ليست من الصلوات الجهرية، لكن لو أنك قرأت قراءة تسمعها أذنك فلا بأس، أمر في هذا واسع إن شاء الله. يقول تضعف الهمة أحيانا عند حضور وسماع الدروس العلمية، فهل من توجيه؟ على كل حال المطالب العالية والمقاصد الشريفة والمحال الشريفة إنما تخفو إليها النفوس الشريفة كما ذكر أهل العلم. فإذا كانت النفس لربما محطة الرتبة تتطلب الدنايا والمدنسات وتشتغل الأوضار، فإن هذه المقامات والمجالس تثقل عليها ويشق عليها الحضور فيها، والمسألة تحتاج إلى شيء من المجاهدة والترويض. فمن ارتاضت نفسه بذلك فلا شك أنه يجد مجالس العلم أنها روضة من رياض الجنة، يجد من السعادة والأنس والراحة ما يتمنى أن أهله ومن يحب أنهم يجدون ما يجدون، هذا معروف. يقول ورد عن الأمثال في القرآن قول تعالى من الأمثال لقد ضربنا للناس بهذا القرآن من كل مثل، أو أنني لا أعرف الأمثال ما هو مثل قولك شجرة طيبة، أرجو من فضيلتكم توضيح الآية التي فيها الأمثال. على كل حال بالنسبة للأمثال ضربنا الناس، يعني هذه الكلمة كلنا نعرف تتردد ونرددها ونقول الأمثال الأمثال، لكن لما نريد أن نحدد نجد القضية مثل التدبر يختلف المتخصصون فيها. ما معنى مثلا تقرأ كلام أهل العلم ولربما لا تزداد إلا تحيرا؟ وأقرب ما رأيت في هذا وهو غريب قريب غريب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى المثل، أدخل فيها القصص والأخبار التي ذكرها الله تبارك وتعالى والأمثال المضروبة التي تصور المعنى المعقول بصورة محسوسة، كصيب من السماء، كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، هذه كلها من الأمثال. نعم، فكل ما يحصل بالاتعاظ والاعتبار هو من جملة الأمثال، وبهذا تكون الأمثال كثيرة جدا. فضرب لهم كل مثل مما يحتاجون إليه في هدايتهم وصلاحهم. يقول تكرار القرآن أو كذا كان عليه الكتابة ما هي واضحة. يقول أحفظ الكثير من القرآن إذا صليت إماما، لا أحب القراءة إلا باختصار الصور خشية تغير النية، وقد يكون في هذا إبلال الناس، لا تقرأ من هذا وهذا ولكن أصلح النية والأحسن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون قراءة من دوال المفصل المصاب المفصل والانكسار المفصل. يقول أعمل عملا دنيويا طويلا من وقت لا يحتمل أن يكون مراجعة حفظ القرآن لطلب العلم مع شهادة بعض أهل العلم لي بتفوقي في طلب العلم، فهل يقال أن قراءة القرآن من العبادات طلب العلم مقدم؟ العلم ينبعه القرآن، إذا ما تستقل هدى العلم من القرآن من أين تأخذه؟ فاجعل لنفسك من ذلك نصيبا وافرا، لا تفرط. واليوم 24 ساعة والعمل الطويل اللي تعمله كم؟ 8 ساعات؟ 10 ساعات؟ 12 ساعة؟ بقي 12 ساعة. يقول كتاب في التفسير الموضوعي في المواضيع التي تناولها أفضل كتاب التفسير الموضوعي. كتب كثيرة في موضوعات شتى في الصلاة وفي الصيام وفي الجهاد وفي المنافقين وفي كثيرة جدا، لكن في كتب تكلمت عن التفسير الموضوعي من أنواع ما هو التفسير الموضوعي، يعني بعض القضايا النظرية فيه. هناك كتاب الدكتور مصطفى مسلم في هذا الموضوع يمكن أن يراجعه. يقول هل يجوز لي أن أقرأ كل آية في صلاة النفل أكررها أكثر من مرة وذلك لأني لا أركز كثيرا؟ النفل الأمر فيه أوسع، نعم، لا سيما صلاة الليل. صلاة الليل يقول هل لك مؤلفة؟ توجد بعض المؤلفات. يقول أذنب الذنب ويزيد تأثري بالقرآن، مثل إذا رفعت صوتي على والدي وقرأت وسمعت آيات بر الوالدين والحث على ذلك وخطورة العقوق وأندم أشد من أني لو بررت والدي. هذا حينما يكون العبد في حالة من سخونة الذنب فإنه يتأثر، مثل إنسان مثلا بعيد زنا فقرأ الآيات في الوعيد بالزاني فجلس يبكي ويتأثر مثلا، فهل معنى ذلك نقول للناس عقوا الوالدين ويزني ومن أجله يتأثر؟ الجواب لا، نعم، لكن مثل هذا لامست عنده مواجع فتأثر، والتأثر يحصل أحيانا بسبب مواجع عند الإنسان، إساءات، فإذا مر على الآية بكى، لكن التدبر أوسع من مجرد البكاء والتأثر. كما عرفتم موضوع التدبر واسع، ومطالب المتدبرين أحيانا التأثر والبكاء وأحيانا غير ذلك. يقول في شهر رمضان تكثر البرامج والمسلسلات الدرامية في القنوات الإسلامية المحافظة وينشغل بعض أهل الصلاح بها عن الأعمال الصالحة ومنها قراءة القرآن، فما هي نصيحتك؟ نقول الناس يتفاوتون غاية التفاوت، من الناس من يكون شغله في رمضان في الدعوة للفساد والإفساد فيقوم بدور الشياطين التي صفدت تماما على أكمل الوجوه، فهذا هو طريقة، نعم. ومن الناس من يكون دون ذلك فيكون شره منحصرا فيه، فيكون فساده في رمضان ولهوه وغفلته وسماعه للطرف واشتغاله بالشهوات والملهيات وما إلى ذلك في رمضان أكثر، فهذا لون من الناس. ومن الناس من يكون إقباله على المباح من اللهو المباح ونحو هذا، نعم، فتكثر مجالسه وتطول في رمضان وهنا خيمة وهنا ديوانية وهنا ولا يقع في حرام، لكن غفلته في رمضان تكون أطول من غيره. ومن الناس من يقوم على برامج في اللهو المباح سواء في قنوات أو في مخيمات. يقول نحفظ هؤلاء الشباب من الضياع من أسباب الغواية من خلطاء السوء، فيقيم لهم برامج تسائل ومسابقات وأمور ضحك وأشياء مباحة في هذا الوقت الشريف، فنقول لله المشرك تؤجر، وهؤلاء يشتغلون بهذا المباح عما هو شر وإثم ومنكر. ومن الناس من يشتغل حتى في العشر الأواخر كما نرى بقراءة كتب، يقرأ في أصول الفقه ولا في علوم الحديث ولا في علوم القرآن ونحوها في العشر الأواخر ليالي العشر تقرأ في هذا، وبعض الإخوان يكتب في منتديات في الإنترنت كتابات جيدة ويتصفح وتمضي أوقات، وإذا نظرت بعد ذلك أحيانا تقرأ مثلا في موضوع تبحث ويجيك من كتبوا فيه وتنظر تواريخ رمضان وتجد التعليقات، هو يعقب في الليلة الواحدة مرات من يريد أن ينظر من عقب على كتابه، طول الرفع مع التحية لفلان، أشكرك على مرورك، وأشياء هذا في الليالي العشر، ويكتبون هذه الكتابات. الكتابات نعم في العلم وأشياء من هذا القبيل، لكن هو فارغ يفتح الإنترنت، هو فارغ يكتب، وهو فارغ يفتح الإنترنت كل ساعة، يفتح ينظر من علق على كتابته ومن شكر ومن مدح. هذا حال طالب العلم. نعم. على كل حال يقول: ما هو السر في ختم الله لهذه الآية بهذه الأسماء في قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. العلماء رحمه الله ذكروا لهذا فيما وقفت عليه جوابين. الجواب الأول أن هذا اليوم يوم يغضب الله فيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فعيسى صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يجعل من نفسه في ذلك اليوم مدافعا عنه، نعم مدافعا عنه، والله قد غضب ذلك اليوم ذلك الغضب، فيقول: عبادك بين يديك. وهذا ليس ببعيد، هذا التوجيه له وجه قريب. والمعنى الثاني: إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني إن عذبتهم فهو عدل وهم عبادك بين يديك، نواصيهم بيدك، وإن عفوت وغفرت فليس ذلك عن عجز عن المؤاخذة والعذاب، وإنما عن اقتدار. واضح؟ ولهذا قال: فإنك أنت العزيز الحكيم. طبعا عزيز بمعنى لا يفوتك تعذيب هؤلاء ولا تعجز عنه، وحكيم تضع الأمور في مواضعها وتوقعها في مواضعها، تعذب من يستحق وتغفر لمن تشاء. واضح؟ هذان جوابان. هذا السؤال الأخير يقول: أنا كان حالي صالح وبلفتة قلب تعلق بأحد الأشخاص، ساء حالي وأنا أعالج حالي سنتين، والسيئة تجر أختها، فهل كان السلف إذا حرموا بسبب ذنب كانوا يتركون الطاعات بهذه؟ لا، ما يتركون الطاعات، كانوا يتوبون من الذنب الذي يفعلونه. فأنت أول أمر ينبغي عليك أن تبتعد عن هذا الذي تعلقت به، وتبتعد عن كل ما يذكرك به، حتى لو كانت حلقة قرآن تنتقل إلى حلقة أخرى، ما تترك تعلم القرآن وحفظ القرآن، تنتقل إلى حلقة أخرى ما ترى فيها هذا الإنسان. مثلا إن كان هذا من زملائك، وإن كان امرأة تقطع كل وسيلة تذكرك بها من اتصال أو غير ذلك. أيضا تذكر الآفات الطبيعية التي تعرض لكل البشر، فهذا الإنسان الذي يعجبك وإلى آخره، لو تراه في حال غيبته عنك فيما يعرض له من العوارض الطبيعية لعنفته نفسك، ورأيت أن هذا القلب لا يصلح أن يعلق إلا بالله، وأنه أشرف وأجل وأعظم من أن يحط أو أن يحول إلى محل يتعلق بإنسان فيه هذه الأمور التي لا يخلو منها بشر مما يزهد فيه وينفر منه، وهذا هو معلوم. لو رآه في حال الخلاء مثلا هل نفسه تقبل عليه؟ لو رآه في حال من الأحوال التي تنفر منها النفوس ما يخرج. العلماء قالوا: انظر إلى هذه المواضع الخمسة في أشرف موضع الذي هو الرأس، من خمسة مواضع يخرج القدر والأذى. هذه الأمور ولا حاجة للإغراق في ذكر هذه الأمور، لأن مثل هذا لا يحصل ولا يجمع. لكن البارحة اتصل أحد الأشخاص، تزوج، عقد على فتاة، اختارها على نساء العالمين، ثم بعد ذلك يقول: أريد الآن المفارقة. لماذا؟ ما هي الأسباب؟ فجلس يدور ولم يذكر شيئا. ما ذكرت شيء، بنات الناس ليست في هذه المثابة يلعب بهم هذا وهذا، اخترتها بعد ما رأيتها؟ قال: نعم. خلاص، قد ظهرت لي أشياء، يعني بعد ما من عادتنا نخرج مع بعض كذا في عرفنا وكذا، خرجت معها وظهرت لي أشياء. ما الأشياء التي ظهرت لك؟ فمثلا تردد ثم قال رائحة الفم، وأنت فسكت وتخلو من هذا؟ قال: لا. طيب، أنت تظن أنك متزوج واحدة من حور العين؟ ها، هؤلاء بني بنو آدم الرجال والنساء فيهم من النقص والضعف لرأيتها في حال نومها ويستيقظ من النوم هنا ربما يرى تلك في قناة فضائية هنا هذا متجملة متزينة جلست ساعات قبل أن تخرج في هذه القناة تزين غيرهم من النساء بهذه الطريقة صبة في اليوم والليلة هذا إنسان ضعيف وفيه من أسباب الضعف وما يجعل العاقل يقول ليس لذة ليس هناك لذة كاملة تامة إلا في الجنة ولا يصلح أن يوجه هذا القلب إلى الله عز وجل وحده لا شريك له أما الناس مساكين الناس مساكين وهو أوله يعني من ينظر هذا النظر يعرف أنه هو أول واحد نعم ولا يغتر بهم ولا يلتفت إليهم ولا يعلق قلب بهم إنما يعلق قلبه بالواحد الأحد ثم أيضا لو نظر الإنسان إلى أجمل نساء الدنيا ملكة الجمال قبل 100 سنة كانت صورها تملأ المجلات أغلقة المجلات ولا لا ويتمناها أثرياء العالم أليس كذلك؟ أننا لو أنها عائشة قبل 100 سنة من يتزوجها بريال واحد أحد يبيها تضحكون لماذا تضحكون؟ هذا البشر هكذا يكون فهذا اللي تفطر بها الآن لو قلنا للناس بعد 70 سنة من يتزوجها يا أخوان بريال جلسوا يضحكون رأيتم كيف الحياة ولذات الحياة ولهذا قلت للأخ اللي قال يريد وصية أو شيء من هذا القبيل فيما يتعلق بالشباب قلت الحياة صبر ساعة جاوزها بس وتعدي جاوزها إذا أقبلت الشهوات تذكر الحياة صبر ساعة أصبر قليلا طمع. إذا أردت تقوم بعبادة شقت عليك صبر ساعة ما تدري إلا أنك المغرب تفطر وتقول الحمد لله أني صمت الحمد لله أني صمت أمس يعني اليوم مرتاح ما أجد تعب هي صبر ساعة لكن إذا استرسل النفس استرسل الإنسان مع النفس يشقى تفنى لذاذة من نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار تبقى عواقب سوء من غضبتها لا خير في لذة من بعدها النار وصلى الله أشكركم على أنصاري وإستماعكم أشكر الإخوان الذين رتبوا هذا اللقاء